بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل. من عظم مخلوقا فوق منزلته. ومنها أن من عظم مخلوقا فوق منزلته التي يستحقها بحيث أخرجه عن منزلة العبودية المحضة، فقد أشرك بالله وعبد مع الله غيره، وذلك مخالف لجميع دعوة الرسل. وأما قوله إنه صلى الله عليه وسلم كتب إلى نجران باسم إله إبراهيم وإسحاق ويعقوب، فلا أظن ذلك محفوظا، وقد كتب إلى هرقل بسم الله الرحمن الرحيم، وهذه كانت سنته في كتبه إلى الملوك كما سيأتي إن شاء الله تعالى.
قول المؤلف رحمه الله تعالى: ومنها، أي من الفوائد التي تستفاد من قصة أهل نجران لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فإن فيها فوائد عظيمة. قصة أهل نجران، وذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب الناس ويعامل الناس بما يستحقونه عليه الصلاة والسلام، ولم يكن يرفع مخلوقا فوق منزلته، وأن المخلوق إذا ارتفع عن منزلته التي خلقه الله عليها فإن هذا عبودية له، ولا تصح العبودية لأي مخلوق كائنا من كان، وأن من رفع منزلته عن عباد الله فإنه حري ألا يستجاب له ولا يكلم. من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام لما قدم عليه أهل مجرون وقد تعاظموا في أنفسهم ولبسوا الحرير والذهب وتعاظموا على أنفسهم، لم يرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم السلام، لما سلموا عليه لم يرد عليهم، ولما كلموه لم يكلمهم عليه الصلاة والسلام، فشكوا ذلك إلى بعض الصحابة رضي الله عنهم، فقالوا: إنكم قدمتم متعاظمين متكبرين ترفعون منزلتكم عن منزلة العباد، فعليكم أن ترجعوا إلى أنفسكم وتقدموا حالكم كما هي، وتسلموا على النبي صلى الله عليه وسلم، فحري أن يرد عليكم السلام. فذهبوا وغيروا حالهم السابقة الانتفاخ والتعاظم، وجاءوا بصفة التواضع، فرد عليهم النبي صلى الله عليه وسلم الكلام، وسلم عليهم ورد عليهم السلام، وقال: إنهم حينما جاءوني في المرة الأولى كان الشيطان يقدمهم، والرسول صلى الله عليه وسلم أطلعه على ما لم يطلع الله عليه عباده، يرى الشيطان والشيطان لا يراه، وهو يراه عليه الصلاة والسلام، ويرى المتكبر ويرى المتعاظم فلا يستحق الرد. وكذلك إذا جاء بصفة التعاظم والتكبر لا يستحق أن يرد عليه السلام، وإنما يترك حتى يذعن ويتراجع ويعرف منزلته التي أنزله الله عليها. فتعاظمه مخالف لدعوة الرسل عليهم الصلاة والسلام.
نعم.
وأما قول المؤلف رحمه الله إنه كلم كتب إليهم بقوله: بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله يا إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب. يقول هذا اللفظ أظنه يثبت، وقد كتب إلى هرقل وهو ملك من ملوك الروم، كتب عليه بسم الله الرحمن الرحيم، فكان عليه الصلاة والسلام ربما نسب إليه ما لم يصدر منه.
وقد وقع في هذه الرواية هذا وقال ذلك قبل أن ينزل عليه طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين، وذلك غلط على غلط، فإن هذه السورة مكية باتفاق، وكتابه إلى نجران بعد مرجعه من تبوك.
يعني ما يصح أن يقول إن كتابه هذا إلى ملك نجران قبل أن تنزل عليه السور المدنية التي فيها بسم الله الرحمن الرحيم، وقال إنه كتب إليه قبل أن تنزل عليه، وهذا ليس بصحيح، فهو كتب إلى ملوك نجران وغيرهم بسم الله الرحمن الرحيم، ولم يكتب لهم باسم إبراهيم وإسماعيل وإسحاق ويعقوب إلها واحدا.
وفيها جواز إهانة رسل الكفار وترك كلامهم إذا ظهر منهم التعاظم والتكبر، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكلم الرسل ولم يرد عليهم السلام، ولم يرد السلام عليهم حتى لبسوا ثياب سفرهم وألقوا حللهم وحلاهم،
لأنهم بعدما وصلوا من السفر فسخوا خلعوا ملابس السفر ولبسوا لباسا تعاظم وتكبر، لبسوا لباس حرير ولباس ذهب وفضة وزينة، فتركهم عليه الصلاة والسلام ولم يرد عليهم السلام حتى رجعوا إلى أنفسهم وتواضعوا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم، فرد عليهم حينئذ السلام.
نعم.
ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك، ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع، ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك، وهو من تمام الحجة
فيها أنه عليه الصلاة والسلام دعاهم إلى المباهلة، والمباهلة أن يدعو المرء على نفسه بالهلاك والخزي إذا لم يكن مصيبا في كلامه، فهو في خطأ في كلامه دعاه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المباهلة، والكلام على المباهلة موجود في القرآن والسنة، قل تعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم ثم أنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فالرسول صلى الله عليه وسلم دعا أهل الكتاب لما تكبروا وتعاظموا وقالوا قولا ليس بصحيح، دعاهم إلى المباهلة. بعض العلماء رحمهم الله يقول إن المباهلة هذه انتهى دورها ولم تكن باقية بل هي نسخت، والصواب أنها باقية إلى يوم القيامة، فمن عارض الكتاب والسنة وصمم على الأخذ برأيه وترك الكتاب والسنة فإنه يدعى إلى المباهلة، يدعى إلى المباهلة، فإن استجاب فيدعى إلى ذلك ويحلف أنه على الحق وأن من عداه على الباطل. وهكذا ينبغي أن يدعى المرء على نفسه، إذا دعا المرء على نفسه فإنه حري أن يستجاب له في ذلك، لأنه يكون معاندا للكتاب والسنة. فإذا دعا على نفسه بالهلاك أو بالخزي أو بالنكال أو بالعقوبة فإنه حري أن يصدق ولا يقول كذبا. وأن المباهلة واردة كما فعلها ابن عباس بعد وفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلا يقال إنها نسخت، لأنه لن يقال إنها نسخت إلا إذا كانت تقال قبل في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وبعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم نسخت. والصواب أنها باقية إلى يوم القيامة، أن المباهلة تبقى، ولا يقال للرجل إنك مباهل، بل يباهل وإن كان كاذبا. وإن زعم أنه صادق فإنه إن زعم أنه صادق إذا كان مجرد زعم فلا ينظر لقوله، وإن كان يظن أنه صادق فالويل له إذا حلف على نفسه بالهلاك وهو لا يعلم عن ذلك شيء. النبي صلى الله عليه وسلم طلب من أهل نجران المباهلة أن يدعو على نفسه إن كان مخالفا للسنة، ويدعونهم على أنفسهم إن كانوا مخالفين للسنة، فالويل لمن دعا على نفسه بخلاف الكتاب والسنة، الويل له ثم الويل له ثم الويل له مرات كثيرة. والواجب على المسلم أن يحذر الدعاء على نفسه، أن يقال له تعال نتباهلنا وإياك، يعني تدعو على نفسك وندعو على أنفسنا إن كنا مخطئين. فالمخطئ هو الواجب أن إذا دعا على نفسه فحري أن يستجاب له دعاؤه. والصواب أنه إذا كان مصيبا فلا إثم عليه ولا ضير عليه، لأنه عليه الصلاة والسلام أخذ الحسن والحسين وفاطمة وعلي وقال هؤلاء أهلي، وتعالوا ندعو أبناءنا وأبناءكم ونساءنا ونساءكم وأنفسنا وأنفسكم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فلعنة الله على الكاذبين، إذا لعن المرء نفسه حري أن يستجاب له دعاؤه. نعم. المباهلة ثابتة، فقد باهل ابن عباس رضي الله عنه في مسألة مسائل الفروع وليست من الأصول في شيء، لكن دليل على صدقه وضبطه لهذه المسألة رضي الله عنه، كما ذا باهل غيره دعا إليها سفيان الثوري وغيره من العلماء رحمهم الله. من رد عليه قوله من الكتاب والسنة قال له تعال نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. فيجوز للمرء أن يبتهل، ثم الويل كل الويل لمن ابتهل وهو كاذب مخطئ، فإنه يحصل له الهلاك والدمار.
ومنها جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن الثياب وغيرها، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم، فلا يحتاج إلى أن يفرد كل واحد منهم بجزية، بل يكون ذلك المال جزية عليهم يقتسمونها كما أحبوا. ولما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافريا. والفرق بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم وكانوا أهل صلح، وأما اليمن فكانت دار الإسلام وكان فيهم يهود، فأمره أن يضرب الجزية على كل واحد منهم. والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول، وكلاهما جزية، فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام. ومنها أن السنة في مجادلة أهل الباطل إذا قامت عليهم حجة الله ولم يرجعوا بل أصروا على العناد أن يدعوهم إلى المباهلة، وقد أمر الله سبحانه بذلك رسوله ولم يقل إن ذلك ليس لأمتك من بعدك، ودعا إليه ابن عمه عبد الله بن عباس لمن أنكر عليه بعض مسائل الفروع ولم ينكر عليه الصحابة، ودعا إليه الأوزاعي سفيان الثوري في مسألة رفع اليدين ولم ينكر عليه ذلك، وهذا من تمام الحجة.
أن المباهلة ممكن أن يدعو بها يدعو لها أهل الكتاب من اليهود والنصارى، أن لعنة الله على الكاذبين منهم. قال بعض العلماء المباهلة كانت في حياة النبي صلى الله عليه وسلم ولا تصح المباهلة بعد وفاته، والصواب أنها صحيحة في حال حياته وبعد وفاته، فهذا ابن عباس ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم دعا بعض المسلمين من العلماء إلى المباهلة، قال تعالوا نتباهل نباهل بعضنا بعضا يدعو على من خالف الصواب، ودعا إليها سفيان الثوري وغيره من العلماء لما عارضوه على كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، قال تعال نتباهل، ولم يباهل مع سفيان الثوري أحد بل توقفوا عن المباهلة، ولا مع ابن عباس رضي الله عنه وقد دعاهم إلى المباهلة. فالدعوة إلى المباهلة جائزة، ورد لقول من قال إنها انتهى دورها بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي لم ينتهي دورها، والنبي صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه من بعده يجوز أن يباهلوا أهل الباطل سواء كان في السنة أو باطل في الفروع.
ومنها جواز صلح أهل الكتاب على ما يريد الإمام من الأموال ومن الثياب وغيرها، ويجري ذلك مجرى ضرب الجزية عليهم، فلا يحتاج إلى أن يفرد كل واحد منهم بجزية، بل يكون ذلك المال جزية عليهم يقتسمونها كما أحبوا. ولما بعث معاذا إلى اليمن أمره أن يأخذ من كل حال من دينارا أو عدله معافرية. والفرق بين الموضعين أن أهل نجران لم يكن فيهم مسلم وكانوا أهل صلح، وأما اليمن فكانت دار الإسلام وكان فيهم يهود، فأمره أن يضرب الجزية على كل واحد منهم. والفقهاء يخصون الجزية بهذا القسم دون الأول، وكلاهما جزية فإنه مال مأخوذ من الكفار على وجه الصغار في كل عام.
الجزية تدفع على الكفار، والزكاة تؤخذ من المسلمين، فالجزية تؤخذ من الكفار كحماية لهم وصيانة لأعراضهم ودفعا لكرامتهم ألا يتعرض لهم بسوء، فنأخذ منهم الجزية لنحميهم من المكاره والمظالم فلا يظلمون في ولاية المسلمين. كذلك الزكاة تؤخذ من المسلمين، فإذا كان عندنا مثلا أهل ذمة من أهل الشرك وهم أهل ذمة فنأخذ منهم الجزية للحماية لهم والذب عنهم والذود عنهم ودفع الظلم عنهم، يدفعون لنا جزية لنقوم بحمايتهم ودفع الظلم عنهم، يدفعون لنا الجزية، فإذا دفعوا علينا الجزية فيجب علينا أن نحميهم وأن نمنع عنهم المكاره ما استطعنا إلى ذلك سبيلا، وهم يحمون إذا دفعوا الجزية مقابل هذه الجزية، كأن المسلمين يحمونهم بهذه الإجرة حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. فالجزية قال بعض العلماء لا يجوز أن يرسل بها المرء مع ولده ولا مع ابن عامله ولا مع صبيه، وإنما يجب عليه أن يحضر جديته وبنفسه فيدفعها بنفسه عن نفسه وعن من يعول من ولد وبنت وغير ذلك، لقوله تعالى حتى يعطوا الجزية عن يد، يعني بأيديهم يدفعون الجزية ليحميهم الإسلام من المكاره، حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون، لا يرسلون بها ولا يتكبرون عند تسليمها، بل يتواضعون ويذلون للمسلمين لحمايتهم. والرسول صلى الله عليه وسلم أرسل خالد وأرسل علي رضي الله عنهم ليحموا ليدفعوا الجزية ليستلموا جزية اليهود والنصارى ويستلموا زكاة المسلمين ويأتوا بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما قال عليه الصلاة والسلام: نأخذ الصدقة من الأغنياء ونردها على الفقراء من المسلمين. وأما الجزية فهي كالأجرة والكروة للقيام بحمايتهم والذب عنهم، فالمسلم لا يؤخذ منه جزية وإنما يؤخذ منه زكاة ماله، واليهود والنصراني يؤخذ منه الجزية ويحمى عن الضرر والمضارة به. نعم.
ومنها جواز ثبوت الحلل في الذمة كما تثبت في الدية.
جواز إثبات أخذ الحلل الثياب، يعني نقول عليكم 1000 ثوب أو 100 ثوب أو 100 متر أو 1000 متر أو كذلك لمن هواها بذمة المسلمين، يؤمر بدفع الثياب إذا كانت الثياب أيسر له. فالإسلام ينظر بالرفق، بعض الناس إذا أمرته بالدراهم تصعب عليه ولا يكون عنده دراهم وإنما عنده يكون ثيابا ما يؤخذ من الثياب، وبعض الناس يؤخذ منه التمر، وبعض الناس يؤخذ منه كذا وكذا من الأطعمة، يقال عليك 1000 صاع أو 100 صاع من البر أو من الشعير أو غير ذلك من الأطعمة، وهكذا 1000 شاة و1000 بقرة أو 100 بقرة وهكذا. فالجزية تدفع حسب المتيسر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، يؤمر صاحب الجزية أن يدفع ما يستطيعه حسب إنتاجه وعمله.
ومنها جواز ثبوت الحلل في الذمة كما تثبت في الدية أيضا، وعلى هذا يجوز ثبوتها في الذمة بعقد السلم وبالضمان وبالتلف كما تثبت فيها بعقد الصداق والخلع.
كذلك الدراهم والثياب تؤخذ من ليس عنده دراهم، وكذلك الثياب تؤخذ كمهر، يقال مهر هذه الفتاة 1000 ثوب أو 100 درهم أو 1000 ريال أو نحو ذلك، إذا كان عنده هذه الثياب فتدفع الثياب كجزية أو كمهر للمرأة إذا لم يكن له دراهم.
ومنها اشتراط الإمام، ومنها أنه يجوز معاوضتهم على ما صالحوا عليه من المال بغيره من أموالهم بحسابه. ومنها اشتراط الإمام على الكفار أن يؤووا رسله ويكرموهم ويضيفوهم أياما معدودة. ومنها جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو متاع أو حيوان.
وأن يجوز للإمام أن يصالح أهل الكتاب على أن يعيروا المسلمين شيئا من السلاح عند قتالهم، هم لا يقاتلون المسلمين ولا يؤمرون بقتال أحد ضد مع المسلمين، وإنما يؤمرون بدفع الجزية ولو كانت الجزية هذه من الأمتعة أو من الأشياء التي يحتاجها المسلمون في القتال، فيقال تعطوننا نحميكم وجزيتكم تدفعون لنا 100 أو 1000 بندقية أو نحو ذلك لنقاتل به المشركين والكفار.
ومنها جواز اشتراطه عليهم عارية ما يحتاج المسلمون إليه من سلاح أو متاع أو حيوان، وأن تلك العارية مضمونة، لكن هل هي مضمونة بالشرط أو بالشرع؟ هذا محتمل.
بالشرط أو بالشرع، إذا كانت بالشرط فإذا اشترطت فهي مضمونة، وإذا لم تشترط فليست مضمونة، وإذا كانت بالشرع فهي مضمونة على كل حال. يقال مثلا على أن تعيروننا 1000 فرس أو 100 فرس عند قتالنا للكفار، ثم هل العارية مضمونة بالشرط أو بالشرع؟ إذا قلنا تعيروننا هذه العارية وسكتنا عن اشتراط الرد كما هو معلوم، سكتنا عن اشتراط الشرط، فإنه يجوز ألا تضمنا، وأما إذا قلنا مضمونة فإنه يلزمنا أن نرضى أن الفعل ما التزمنا به. إذا قلنا مثلا تعيروننا 1000 بندقية فالألف هذه تلف بعضها، هل نردها عليهم أو قيمتها ولا نرد شيئا؟ إن كانت مشروطة بالشرع فيلزم ردها أو العطاء مثلها، وإن كانت غير مضمونة بالشرع وإنما هي مضمونة بالشرط ولم نشترط لهم الرد تذهب لهم ولا نعطيهم بدلها شيء. فحسب الشرط، إن كانت مشروطة العارية بالشرط فنعطيهم إذا اشترطنا لهم ردها، وإن نعطيهم إذا لم نشترط ردها، وإن كانت مضمونة بالشرع فيلزم ردها شرطت أو لم تشرط، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لعكرمة بن أبي جهل، قال يا محمد عارية مؤدات مضمونة؟ قال نعم عارية مؤدات. قال له عليه الصلاة والسلام أعرنا من السلاح الذي عندك نقاتل به أهل الطائف. فقال عارية مؤدات أم لا؟ قال نعم عارية مؤدات، يعني إذا أعرتناها وتلفت بأيدينا فإنا نضمنها لك، وإذا عرضنا إليها إياها رددناها عليك.
لكن هل هي مضمونة بالشرط أو بالشرع؟ هذا محتمل، وقد تقدم الكلام عليه في غزوة حنين، وقد صرحها هنا بأنها مضمونة بالرد ولم يتعرض لضمان التلف.
يعني مضمونة بالرد أي نردها عليك، لكن إذا تلفت هل يضمنها أو لا؟ قولان للعلماء، إذا التزمنا ردها بالشرط فإنا نردها عليهم حتى لو تلفت، وإذا كانت بالشرع فلم نشرطها لهم فتتلف عليهم، وإذا شرطناها لهم رددناهم عليها.
ومنها أن الإمام لا يقر أهل الكتاب على المعاملات الربوية لأنها حرام في دينهم، وهذا كما لا يقرهم على السكر ولا على اللواط والزنا، بل يحدهم على ذلك.
كذلك أن الإمام لا يقر على المعاملات التي لا تصح حتى ولو كانت صحت في دينه أو لم تصح في دينه، فلا نقر المعاملات الربوية، لأن المعاملات الربوية محرمة بالكتاب والسنة والإجماع، فلا نقر أهل الكتاب على المعاملات المحرمة في الشرع، وإنما نقرهم على المعاملات الصحيحة.
ومنها أنه لا يجوز أن يؤخذ رجل من الكفار بظلم آخر، كما لا يجوز ذلك في حق المسلمين وكلاهما ظلم.
فذلك لا يجوز لنا أن نأخذ الابن بسبب ظلم أبيه ولا نأخذ الأب بسبب ظلم ابنه، وإنما لا نؤاخذ أحدا إلا بظلم صادر منه هو. نعم.
ومنها أن عقد العهد والذمة مشروط بنصح أهل العهد والذمة وإصلاحهم، فإذا غشوا المسلمين وأفسدوا في دينهم فلا عهد لهم ولا ذمة، وبهذا أفتينا نحن وغيرنا في انتقاض عهدهم لما حرقوا الحريق العظيم في دمشق حتى سرى إلى الجامع، وبانتقاض عهد من أوطأهم وأعانهم بوجه ما، بل ومن علم ذلك ولم يرفعه إلى ولي الأمر فإن هذا من أعظم الغش والضرر بالإسلام والمسلمين.
ومنها أنه هذا بأن أعطاء العهد والذمة مشروط بنصح أهل العهود أهل العهد، يعني أن الرجل إذا غشنا إذا اتفقنا وإياه على حمايته بالشرع ورأينا منه الغش فإنه يبطل عهده حينئذ، فلا نقره على العهد إلا إذا كان أمينا ثقة. نعم.
ومنها بعث الإمام الرجل إلى أهل الهدنة في مصلحة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أمينا وهو الذي لا غرض له ولا هوى، وإنما مراده مجرد مرضات الله ورسوله ولا يشوبها بغيرها، فهذا هو الأمين حق الأمين، كحال أبي عبيدة بن الجراح.
كذلك أنه يلزم أن يكون الرجل أمينا فيما يؤتمن عليه، فإن أؤتمن الكتابي على شيء ما وخان فإنه ينتقض عهده، ويجب عليه أن يلاحظ هذا العهد ويقوم عليه ولا ينقضه. نعم. لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: نعم سأبعث معكم أمينا حق أمين، يعني أمين في منتهى الأمانة والصدق والبعد عن الخيانة والكذب.
ومنها مناظرة أهل الكتاب وجوابهم عما سألوه عنه، فإن أشكل على المسؤول سأل أهل العلم. ومنها أن الكلام عند الإطلاق يحمل على ظاهره حتى يقوم دليل على خلافه، وإلا لم يشكل على المغيرة قوله تعالى: يا أخت هارون، وهذا وليس في الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم الإشكال.
بل يعني أننا لا نؤاخذ أحدا بكلام ليس صريحا ولا واضح، لا نقول كلامك يتضمن كذا أو كلامك يتضمن كذا ولم يكن ظاهرا فيه، فإنا لا نؤاخذ المرء إلا بما يتكلم به واضحا جلي، فإذا خان خيانة واضحة جلية وأخذناه بها، وإذا لم يخن فإنا لا نتهمه بالخيانة وهو صادق.
وهذا ليس في الآية ما يدل على أنه هارون بن عمران حتى يلزم الإشكال، بل المورد ضم إلى هذه أنه هارون بن عمران، ولم يكتفي بذلك حتى ضم إليه أنه أخو موسى بن عمران، ومعلوم أنه لا يدل اللفظ على شيء من ذلك، فإيراده إيراد فاسد، وهو إما من سوء الفهم أو فساد القصد. وأما قول ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث علي بن أبي طالب رضي الله عنه إلى أهل نجران ليجمع صدقاتهم ويقدم عليهم بجزيتهم، فقد يظن أنه كلام متناقض، لأن الصدقة والجزية لا تجتمعان. وأشكل منه ما ذكره هو وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جماد الأولى سنة 10 إلى بني الحارث بن كعب بن نجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل
الجزية تؤخذ من اليهود والنصارى، والصدقات تؤخذ من المسلمين، فاليهود والنصارى في اليمين في اليمن يؤخذ منهم الجزية، والصدقات بالمسلمين تؤخذ من أهل اليمن، فمعناه أن المسلم تؤخذ منه الصدقة وتقبض وترسل للنبي صلى الله عليه وسلم، وأما الجزية فكذلك فهي تؤخذ من اليهود والنصارى وليست تجتمع على شخص واحد. النصارى يؤخذ منهم الجزية واليهود تؤخذ منهم الجزية والمسلمون تؤخذ منهم الصدقة.
وأشكل منه ما ذكره هو وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث خالد بن الوليد في شهر ربيع الآخر أو جماد الأولى سنة 10 إلى بني الحارث بن كعب بنجران، وأمره أن يدعوهم إلى الإسلام قبل أن يقاتلهم 3، فإن استجابوا فاقبل منهم وإن لم يفعلوا فقاتلهم. خرج خالد حتى قدم عليهم فبعث الركاب يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام.
رسول صلى الله عليه وسلم لم يكن يقاتل القوم حتى يدعوهم إلى الإسلام، فإن دعاهم واستجابوا فلهم ما للمسلمين وعليهم ما على المسلمين، وإن لم يستجيبوا قاتلهم، وإن لم يستجيبوا أخذ منهم الجزية، فإن لم يستجيبوا قاتلهم. فالرسول صلى الله عليه وسلم كان أولا يدعو إلى الإسلام، فإذا لم يستجب الرجل دعاه إلى دفع الجزية إن كان يهوديا أو نصرانيا، فإن لم يستجب قاتله. وكذا المسلم غير العربي غير اليهودي ولا النصراني يدعى إلى تسليم الدعوة والاستجابة إلى الله جل وعلا، فإن استجاب فله ذلك وله ما للمسلمين وعليه ما عليهم، وإن لم يستجب فإنه يقاتل ولا تقبل الجزية من العرب، وإنما الجزية من اليهود والنصارى من أهل الكتاب فقط.
فخرج خالد حتى قدم عليهم فبعث الركاب يضربون في كل وجه ويدعون إلى الإسلام، فأسلم الناس ودخلوا فيما دعوا إليه، فأقام فيهم خالد يعلمهم الإسلام، وكتب بذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل ويقبل إليه بوفدهم. وقد تقدم أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحهم على 2000 حلة، وكتب لهم كتاب أمن وألا يغيروا عن دينهم وألا يحشروا.
صالحهم في الجزية على 2000 حلة، 2000 ثوب، يعني صالحهم على أن يدفعوا 2000 ثوب عن المجموعة، وعلى فالثياب هذه تدفع عن الجميع لا عن واحد وإنما عن الجميع، ثم هم يتفاصلون فيها ويجمون الغني بالأكثر والفقير بالأقل، فلا يأخذ منهم الجزية على حد سواء، بل الجزية تؤخذ من الجميع لكنها تتفاوت، فالجزية على الفقير أقل مما هي على الغني.
نعم.
فكتب إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقبل ويقبل إليه بوفدهم. وقد تقدم أنهم وفدوا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فصالحهم على 2000 حلة، وكتب لهم كتاب أمن وألا يغيروا عن دينهم وألا يحشروا ولا يعشروا ولا يعشروا. وجواب هذا أن أهل نجران كانوا صنفين، نصارى وأميين، فصالح النصارى على ما تقدم، وأما الأميون منهم فبعث إليهم خالد بن الوليد فأسلموا، وقدم وفدهم على النبي صلى الله عليه وسلم، وهم الذين قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بما كنتم تغلبون من قاتلكم في الجاهلية، قالوا كنا نجتمع ولا نفترق ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم، قال صدقتم. وأمر عليهم
النبي صلى الله عليه وسلم ما قدم عليه هؤلاء الوفد قال إنكم معلوم أنكم تنتصرون على من قاتلتموه بالجاهلية، فبما ذلك؟ قالوا يا رسول الله كنا لا نبدأ أحدا بظلم، ما نظلم أحد، وكنا لا نبدأ أحدا بظلم ونسأل الحق الذي لنا ولا نتساءل في شيء من أمرنا، ونجتمع ولا نتفرق، نجتمع على الكلمة واحدة. بهذا غلبوا غيرهم.
قالوا كنا نجتمع ولا نتفرق ولا نبدأ أحدا بظلم. قال صدقتم. وأمر عليهم قيس بن الحصين، وهؤلاء هم بنو الحارث بن كعب. فقولهم بعث عليا إلى أهل نجران ليأتيه بصدقاتهم أو جزيتهم، أراد به الطائفتين من أهل نجران، صدقات من أسلم منهم وجزية النصارى.
الله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
يقول السائل: أنا مقيم بجدة، وكل أسبوع أو أكثر أحرم من بيتي من جدة وأدي العمرة، فهل فعلي صحيح؟
هذا فعلك صحيح، لأنك تحرم من جدة، وإحرامك من جدة صحيح، لأنك دون الميقات تسكن، ومن كان سكنه دون الميقات فيحرم من بيته، كما قال عليه الصلاة والسلام: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك. هذا الشاهد: ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، يعني دون المواقيت، فمن حيث أنشأ العمرة بدأ عمرته فيحرم من هناك.
يقول السائل: في الصلاة الجهرية لا أتمكن من قراءة الفاتحة، فما الحكم في ذلك؟
لا بأس عليك إن شاء الله في ذلك، لأن التمكن من قراءة الفاتحة بالنسبة للمأموم أنها قد تسقط عنه قراءة الفاتحة إذا كان ما يدري، ما يتمكن إلا بالقراءة والإمام يقرأ، ما ينبغي للإنسان أن يقرأ والإمام يقرأ، بل ينتظر حتى يسكت الإمام، فإن تمكن من القراءة قرأ، وإن لم يتمكن فلا شيء عليه.
يقول السائل: ما المقصود بالصلاة الوسطى؟
الصلاة الوسطى في قوله تعالى: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، هي صلاة العصر، وقيل صلاة الفجر، لكن الصحيح والله أعلم أنها صلاة العصر. هذا تأكيد وتحريص من النبي صلى الله عليه وسلم على المحافظة.
يقول السائل: من قصد مكة لزيارة والديه والاعتمار، لكنه دخل مكة بلا إحرام ويصلي في الحرم، فهل عليه شيء؟
لا بأس عليه أن يدخل مكة بغير إحرام إذا لم يقصد العمرة. إن قصد العمرة وجب عليه أن يحرم من الميقات أو من المكان الذي ينشئ منه العمرة، فإن لم يحرم فلا إثم عليه، لأن الإحرام لا يلزم كلما دخل الإنسان مكة.
يقول السائل: إذا رأى الإنسان المتصدق أن في صدقته سعة في الرزق وراحة في الأهل وبركة في الدابة، وتصدق بهذه النوايا محض، فهل يكون له أجر وحسنات في الآخرة؟
يجب على المسلم أن يتصدق لطلب الثواب من الله تبارك وتعالى، فإن تصدق لأجل الدنيا فليس له بالآخرة نصيب، كان يتصدق لحفظ ماله أو لصلاح ولده فقط، ولا ثواب له ولا يقصد الثواب. أما إذا قصد ثواب الله فالله جل وعلا يعطيه العطاء الجزيل، يعطيه الصلاح والاستقامة وحفظ المال وحفظ الولد وحفظ الأهل، لكن ما ينبغي الإنسان أن يكون همه الدنيا. وقد بوب المؤلف رحمه الله تعالى الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله في كتاب التوحيد باب بإرادة الإنسان بعمله الدنيا. فإذا أراد الإنسان بعمله الدنيا فلا ثواب له في الآخرة، وأما إذا أراد ثواب الآخرة وقصد الدنيا فلا بأس، أو جاءته الدنيا بدون قصد منه فلا بأس.
يقول السائل: هل يجوز المباهلة بين الطوائف التي تنتسب إلى الإسلام كطائفة التيجانية مع أتباع الوهابية السنية؟
تجوز المباهلة بين الطائفتين، تجوز المباهلة بين كل طائفتين، كأن تباهل أهل السنة الشيعة أو تباهل أهل السنة القدرية أو تباهل أهل السنة التيجانية أو غيرها، كل طائفة يجوز لها المباهلة، والمباهلة دعاء المرء على نفسه لم يكن الصواب على الحق، لم يكن عمله على الحق.
يقول السائل: أهل نجران كانوا صنفين نصارى وأميين، من هم الأميون؟
نجران نصارى ويهود، لكن اليهود قلة، وأميين يعني مشركين كفار لم يكونوا مسلمين ولم يكونوا أهل كتاب. فالنبي صلى الله عليه وسلم قاتل الأميين وأمرهم بالإسلام، فمن أسلم فله ما المسلمين وعليه ما عليهم، ومن لم يسلم فيقاتل حتى يقتل أو يستولي عليه المسلمون ويكون رقيقا لهم. وأما اليهود والنصارى فتطلب منهم الجزية، فإن دفعوها إن رفضوا الإسلام ودفعوا الجزية فتقبل منهم، وإن لم يدفعوا الجزية فيقاتلون. فالمسلم يخير اليهود والنصارى بين ثلاثة أمور: إما أن يسلموا، وهذا هو أحب شيء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو يرفض الإسلام فيجوز أن تقبل منهم الجزية، أو يرفض الإسلام ودفع الجزية فيجب قتالهم. وأما الأميين فلا يقبل منهم الجزية، لا تقبل منهم الجزية، بل يقاتلون إذا لم يسلموا.
يقول السائل: صليت خلف إمام صلاة العشاء فصلى ثلاث ركعات وسلم، وقلنا له صلي ركعة واسجد سجود سهو، فرفض وأعاد الصلاة من جديد، وعندما قام للركعة الثانية جلس، جلست أنا وصليت وأتيت بالتشهد، وسجدت سجود السهو وسلمت وتركت الإمام والجماعة يصلون، فهل صلاتي صحيحة؟
لا يجوز للمرء أن لا أخطأ بالصلاة أن يعيدها، وإنما يصححها إذا كانت ترك ركعة يأتي بها، إذا كانت ترك سجودا يأتي به، وهكذا فيتصح صلاته ولا يعيدها. فإن عادها فلا بأس، كأن لم يعرف ما الواجب عليه وقال أعيد الصلاة، فالصلاة صحيحة المعادة.
يقول السائل: بنت النصرانية أسلمت على يدي وأسأل الله الثبات على الإسلام، هل يجوز لي أن أزوجها، وهل أستطيع أن أكون لها وليا وأزوجها لنفسي؟
لا يا أخي، أنت لست بولي لها، وإنما وليها ولي أمر المسلمين عموما، وليها وهو يزوجها بمن شاءت، عليه أن يرضى باختيارها إذا اختارت الرجل الصالح، فإن اختارتك فأنت أحق بها من غيرك، والله أعلم. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.